فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
فصل واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، فروي عن أحمد أنه قال يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه، فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب. يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف. واحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح، فكذلك في العمامة لأن مسح العمامة بدل من الجنس فيقدر بقدر المبدل كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا من الفاتحة، يعني تقدر بالسبع آيات، يجب أن يكون بقدرها، ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها. ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدل عن القرآن. يريد أن يقول البدل المبدل منه هنا مطابقة المسح والمسح، فإذا يستلزم كلية المسح. وقال القاضي يجزئ مسح بعضها كأجزاء المسح في الخف على بعضه رضي الله عنه. يقتص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها وحده، فإن مسح وسطها ففي وجهان، يجزئه كما يجزئ مسح بعض دوائرها. الثاني لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخف. فصل. وصح أنه يجزئه إذا مسح البعض، لأنه ورد أن يسلم أنه مسح على الأمام دون التقييد ودون التحديد في هذا الباب. فصل. والعمامة المحرمة كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عليها لما ذكرنا في الخف المغصوب، وهنا لأن مطلقنا يقتضي الفساد، ولأن التوضؤ بالماء المغصوب وأيضا الصلاة على الأرض المغصوبة والخف المغصوب كل ذلك لا يجوز لأن مطلقنا يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. نعم، لأنه كما قلنا منطقنا يقتضي الفساد، وإن لبست المرأة عمامة لم يجز المسح عليها لما ذكرنا تشبه بالرجال فكانت محرمة في حقها، فإن كان لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط بالحكم به. هذه مسألتان. المسألة الأولى أنها لو لبست العمامة فهذا لا يجوز لها أن تلبس العمامة، العمامة المحنكة كما تعلمون، لو لبست العمامة لا يجوز لها أن تلبس العمامة لأنها بذلك تتشبه بالرجال، وقد نهى الشرع تأصيل الشرع أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فكلما تشبهت المرأة بالرجل كلما لعنت، لأن هذا تشبه بالرجال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد قال لعن الله المرأة الرجلة التي تشبه بالرجال يعني. وهذا التشبيه فيه النهي عنه، والنهي عنه يبقى مطلق نهي يقتضي الفساد. عليكم السلام وبركاته أبا حسين. عليكم السلام وبركاته عائشة أحسن الله عليك. فهنا النهي هنا مطلق النهي يقتضي الفساد والبطلان، مطلق النهي يقتضي الفساد والبطلان. فلذلك قلنا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه برجل بأن تتعمم عمامة محنكة ثم نقول لها بجواز الرخصة فليس لها المسح، وإن كان الحق أنها لو احتاجت للمسح مسحت. قال العلماء وإن احتاجت فهذا نادر والنادر لا حكم له، فهذا عذر النادر والنادر لا حكم له، وهذا كلام قريب جدا وهو الأسد. والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف، لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخفين والعمامة ثلاثة في السفر ويوم وليلة للمقيم، وهذا رواه الخلال بإسناده. هذا حديث ضعيف جدا، وشهر بن حوشب متفق على تصحيحه، وشهر بن حوشب متفق على تضعيفه، ولكن من ناحية النظر هو ممسوح على وجه الرخصة فتوقت بذلك كالخف، وهذا أيضا فيه نظر. قال المصنف وفصل. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم جميعا. عليكم السلام وبركاته. فصل. ما لا يجوز المسح على القرنسوة التقية، نص عليه أحمد وقال هارون حماد سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة فلم يره شبه التقية مثل هذه يعني، ولأنها ليست معممة وسهلة النزع فيعني يصح فيها المسح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدور عليه، أما القلانس المبطنات نعم. فقال أحمد لا يمسح على القنسوة، وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بالمسح على القنسوة إلا أن أنسا مسح على قلنسوته أو قلنسوته، وذلك لأنها مشقة فيها مشقة في النزع، فلم يجز المسح عليها كالكلتة لأنها أدنى من العمامة غير المحنكة والتي ليست لها ذؤابة. مسألة القلنسوة والمسح على القلنسوة الخلاف فيها عريض، وجمهور العلماء باتفاق يقولون لا يجوز المسح عليها والمسح على العمامة أصالة ما قال به أحد إلا أن تكون محنكة، لأنه يصعب نزعها، فإن كان يصعب نزعها لذلك قالوا بالمسح، لكن القلنسوة لا يصعب نزعها. ولكن أحمد لم يكره ذلك لأنه قد ثبت عن أنس أنه فعل ذلك، وأيضا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أقر بالمسح على القلنسوة. فهناك صحابيان جليلان قال بالمسح، ولكن من ناحية النظر صراحة القلنسوة ليست عمامة، القلنسوة ليست عمامة، لذلك المسح عليها فيه نظر. لكن من احتج بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه أو بقول عمر فالحجة معهم في قول الصاحب، لا سيما أننا لم نرى أحدا من الصحابة يخالف في ذلك. فكيف يعني وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة ورجال ثقات، روى الأصم بسنادي عن عمر بن الخطاب أنه قال إن شاء حصر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته، وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس فأشبه العمامة المحنكة، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لأنها منهي عنها في تشبه يعني. فصل وفي مسح المرأة على مقنع وفي فصل المرأة على مقنعتها روايتان، يعني على خمار المرأة، هل المرأة تمسح على الخمار أم لا؟ نعم. قال إحدى فصل نعم وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان، إحداهما يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكر ابن المنذر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار، ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة، يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكر ابن المنذر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار، ولأنه أمر بالمسح على الخفين والخمار ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة. فالخمار ورد فيه أثر وورد فيه أيضا القياس، أما الأثر فقد ورد عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها كما ذكر ابن المنذر وغيره، والنبي مسح على الخفين والخمار. الثانية لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها قال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية ولا يجز المسح على الوقاية رواية واحدة، ولا نعم فيه خلافا لأنها لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل. والصحيح أن نقول ما دام قد ثبت عن أم سلمة أنها مسحت على خمارها، والمسألة أنها ليست نادرة لأن المرأة في زماننا يكثر خروجها في غير الزمان الأول، فالفتوى في الزمان الأول قد تختلف بالفتوى في هذا الزمان لأنه يكثر خروج المرأة في هذا الزمان، فيصح أن نقول يختلف الأمر الآن، وأنها بلبسها للخمار الخمار محكم كالعمامة المحنكة فيجوز المرأة أن تمسح على خمارها، وهذا يظهر جدا لو كانت المرأة مثلا في سفر أو كانت في نزهة مع أولادها مع زوجها مع يعني مع أصدقائها وفي مكان هي تخشى أن تخلع الخمار شعرها يظهر ويعني ما تستطيع أن تمسح أيضا، المهم أنها يمنعها مانع أن تمسح، فنقول يعني أنها الخمار يكون محكم على رأسها فتمسح على الخمار، لا من تحت الخمار، تمسح على الخمار. والحق أنها لها أن تمسح على الخمار، لها. قد ورد عن أم سلمة، وطالما ورد عن صحابية من الصحابة فلا يصح الإنسان أن يمتنع عن القول به ما دامت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك. أنا سعيد جدا فضل رفع علاقة، قطع الله لنا أشواطا في المغني، سبحان الله يا من الله رفع علاقة، قد قطع الله لنا أشواطا في المغني. فنحن الآن في باب الحج، يعني نحن الآن دخلنا على باب آخر، وباب المشكل جدا على النساء هو باب الحيض. قال: باب الحيض. وكما قلنا الحيض يحتاج إلى 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 دقة نظر وإلى استيعاب وإلى استماع جيد، لأنها أبواب مشكلة، أبواب علمية مشكلة، ليست بلهينة. والحيض نقف يعني جزئية، والحيض دم يلخيه الرحم. تقول حاضر الوقت سال، الحيض دم يلخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم اعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل. فإذا وضعت الولد قلبه الله بحكمته لبنا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، اللهم أمين، رضي الله عنك خديجة. قلبه الله جل في علاه بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع. أيضا يقال بترضع نظيف، يعني لا تحيض، لكن هناك من تحيض أيضا وهي ترضع. ولذلك نقول يصح أن تقول الحامل تحيض أيضا، إلا إذا قالت الأطباء أن الحامل صعب أن تحيض، فالقول قول الأطباء. فإذا خاتم الله من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكانه، ثم يخرج في الغالب في كل ستة أشهر أو في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، هذا على غالب النساء، عادة النساء في الغالب ستة أيام أو سبعة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبها الله تعالى فيها من طباع. وسمي أيضا من قولهم حاض السيل، قال يعني يقولون حاض السيل إذا سال. ثم انتقل مصنف إلى أحكام متعلقة بالحيض. طيب نأخذ بعض أحكام الحيض ونقف عند ذلك وندخل على الصحيح. نعم، لو حكم وشؤون في عباده، فيها أحكام، ومن أعظم أحكام الحيض حرمة ومن أعظم أحكام الحيض حرمة الوطئ، يعني لا يجامع الرجل أهله إن حاضت، أنه يحرم وطئ الحائض في الفرج، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه المسألة الوطئ لا تجوز، لا يجوز له أن يطئ المرأة إذا كانت حائضا، لا سيما وأن الله تعالى قال سبحانه جل في علاه: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت إحدانا إذا حاضت وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر ثم يبشرها من فوق الإزار. وأيضا ورد عن ميمونة نفس القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بالاتزار ثم يبشرهن. وورد في صحيح مسلم أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الرجل من امرأتي إن هي حاضت؟ فقال له: اسمعوا كل شيء سوى الوطء سوى النكاح. قال: فعلوا كل شيء سوى النكاح. إن شاء الله بعبيدة بإذن الله ماشي. سوى النكاح، قال: فعلوا كل شيء سوى النكاح. هنا في اللغة إذا قال نكح امرأته يعني وطأها، نكح امرأته يعني وطأها من الوطئ، فهو الحق أن نقول هو له أن يتمتع بها ضما وتقبيلا وغير ذلك دون الوطء في الفرج، هو الذي يحرم عليه فقط إذا كانت حائضا. وهذا أيضا خلافا لليهود، الذين كانوا إذا حاضت المرأة هجروها هجران تما، يعني ما أكلوها ولا يأكلونها ولا يشربونها ولا يعني يقاربونها بحال من الأحوال. ولذلك كانوا حتى يهجرون البيت بأسره، فهذا غلو. أما النصارى فكانوا يجامعونها حالة كونها حائضا في الدماء، فجاء الشرع متوسطا هنا فقال يعني تؤكلها وتشاربها وتضاحكها، ولكن لا تطأ، ولكن لا تطأ حتى أن لك أن تتمتع بها وجسدها دون الوطأ. فصحيح أنه كما قلنا محرم عليه الوطأ، وأن كان قول الجمهور في هذا الباب أنه يجوز له كل شيء سوى الوطأ، وأيضا أو التمتع من السرة إلى الركبة. الجمهور أنه ممنوع من ذلك، وأن كان راجع صحيح أنه له أن يتمتع حتى من السرة إلى الركبة، حتى يتمتع بالفرج دون الدخول، حتى أنه يتمتع بالفرج دون الدخول. ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري. وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، أو قال دعي الصلاة. قال: فإذا ذهب قرؤك فاغتسلي وصلي. قال: فاغتسلي وصلي. والقول بأن المرأة أستاذ محمود تدخل عليها السرور عندما أراك مبتسما، رضي الله عنك أصبح النور، رضي الله عنك أحسن الله عليك وشكر الله لك أحسانك معنا. لا هاتفي لا يغلق، مفتوح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا إذن في قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أنها ليس عليها أن تصوم طبعا لا تصوم، وإن صامت أثمت. الحيض مانع من الصوم والحيض مانع من الصلاة. وأما قول النخعي أنه في وقت الصلاة تذهب تتوضأ وتستقبل قبلة تجد تسبح، هذه بدعة مخالفة للشرع، هذه بدعة مخالفة للشرع، فلا يجوز بحال من الأحوال الأخذ بها. فالصحيح أنها إذا حاضت امتنعت عن الصلاة امتنعت عن الصوم، عليها قضاء الصوم دون الصلاة. لما قالت معاذة: فلما قضاء الصوم دون الصلاة؟ فاشتدت عليها، قالت: أحرورية أنت من الخوارج؟ رضي الله عنك يا أستاذ محمود، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. أحرورية أنت من الخوارج تتشددين في الأحكام؟ أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست حرورية، ولكني جاهلة فأتعلم، جاهلة فأتعلم، أو عالمة فأتثبت، جاهلة فأتعلم أو عالمة فأتثبت. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم دون الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة. قال: ومنها أيضا أنه يسقط وجوب قضاء الصلاة دون الصيام، لما رأت معاذة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا عائشة لما زجرتها، لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء صلاة، على الحائض قضاء، عندهم غلو في الأحكام، وفيكم بارك، أنه يمنع قراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ومنها يعني المنع من قراءة القرآن، يعني مسألة كانت خلافية في مسألة القراءة، والحديث ضعيف: لا يقرأ الحائض ولا الجنب القرآن، حديث فيه بعض الضعف، لكنه الحق أنه يستأنس به. وقد ورد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز شيء عن القراءة سوى الجنب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز شيء عن القراءة سوى الجنب، يعني إن كان جنبا تحجز الجنب عن القراءة، ما كان يحجز شيء عن القراءة سوى الجنب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز شيء عن القراءة سوى الجنابة. لا، ليس هو ليس هو. وقد قال علي بن أبي طالب عن المرأة الحائض قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا. وأيضا عمر الخطاب لما سئل عن الحائض تقرأ القرآن قال ولا حرفا واحدا. وقياسا على السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر على رجل يسلم عليه فلم يرد عليه ثم قال لو أتيتني فرأيتني على هذه الحال لا تسلم عليه. والله من الهوى، بل هي محببة وصحيحة إذا صليتها في وقت متأخر، يعني الساعة 12 أنها تصليها هذا أفضل أوقاتها. فقال إن فعلت ذلك فلن أرد عليك، يعني إن سلمت عليها في هذه الحالة لأنه متلبس بأنه بقضاء الحاجة في نجاسة، فقال لا لن أرد عليك. أسقط واجبا من أجل تلبس من نجاسة، والمرأة الآن كيف تقرأ القرآن وهي متلبسة بالحيض. نهيك على أن هذا من باب تعظيم الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون وقارا كما قال أنس في هذا الباب. فصحيح أن المرأة لا تقرأ القرآن ولا حرفا واحدا، وأما الأصل أنها تقرأ الأصل انتقل به للحديث الذي منع من ذلك، حديث وإن كان ضعيفا لكن استأنس به. وإن قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء غير ألا تتوفي بالبيت، قلنا افعلي كل شيء يفعله الحاج، لأن السياق سياق الحج، يعني المبيت بمنى والذهاب إلى عرفة والوقوف عرفة والمبيت بمزدلفة والذهاب إلى منى ورمي الجمار حتى أنت حائض، كل ذلك يصح أن تفعليه. فهنا معنى أفعالي كل شيء سواء غير ألا تطوف بالبيت، يعني كل شيء يفعله الحاج، لا أفعالي كل شيء من الطاعات يعني من الذكر وغيره، فهي ممنوعة من قضاءة القرآن. قال ومنها أن يمنع، أنها ممنوعة أيضا من اللبس في المساجد، طبعا تمنع أيضا من لبس المسجد لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا الجنوب، وهو حديث ضعيف أيضا، لكن قد ورد أدلة كثيرة من المنع في دخول المسجد. قال لها ناولين خمرة قالت إني حائض، لا حتى من التلفون ليس لها أن تقرأ، الحائض ليس لها تقرأ من التلفون، تسمع نعم، تكتب نعم، تقرأ بعينيها دون اللسان نعم، لكن تقرأ لا، ليس لها أن تقرأ. خذ يا عادل خذ الرقم من المشرفين سيعطونك الرقم الصحيح، ليس لها أن تقرأ، وأيضا ليس لها أن تدخل المسجد، ممنوع من دخول المسجد. قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، يعني ألقي إلي الخمرة بيدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بخروج الحيض وزوات الخدور في الأعياد قال ولا يقربن الحيض المصلى، ومنع الحائض من قربها من المصلى. نعم. أما احتياجهم بأن الأصل عدم المنع، الأصل حصل النقل عنه بالدليل، وأما احتياجهم بالمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد هذا حديث محتمل فيه، محتمل، وإذا تطرق الاحتمال إلى الاستدلال إلى الدليل سقط به الاستدلال، لأن كأنها إذا حاضت تجلس عند عائشة، تجلس عند أخت الله. نعم حديث صحيح، حديث صحيح، ومعناه أنها تناول الخمرة من بيدها ولا تدخل المسجد، ولذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي كان يخرج رأسه من المسجد لترجله حالة كونه معتكفا. أنتم في دار التحفيظ تخالفون الشرع وتقولون ماذا نفعل نحن نحفظ الأولاد، سامحوني خطأ، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.